بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن السيد البجنردي رحمه الله في منتهى الأصول قد بنى على أن التكليف الكفائي مشروط بعدم قيام الآخرين به، وأشار إلى وجه آخر في تقريبه، ذكر أنه ممكن ثبوتا، وتحفظ عليه في مقام الإثبات، واستشكل فيه ببعض الإشكالات، وقال أنه يحتمل أن يكون الوجوب الكفائي عبارة عن تعلق الخطاب بصرف الوجود من طبيعة المكلفين، أي كما أن التكليف باعتبار المتعلق أو باعتبار متعلق المتعلق، يعني الموضوع قد يكون بنحو السريان إلى جميع ما ينطبق عليه، أي بنحو العام الاستغراقي، فيؤخذ وهو يلحظ كل الأفراد من خلال العموم، وقد يكون بنحو صرف الوجود اللي هو هذا الذي يدعيه، قد يكون بنحو العام الاستغراقي، وقد يكون بنحو صرف الوجود كذلك باعتبار المكلف أيضا. فينقسم إلى قسمين، فإذا كان بهذا الاعتبار بنحو العام الأصولي والاستغراقي الذي ينقسم إلى قسمين، يعني ماذا؟ يعني الحكم باعتبار المكلف كما نتعقله بنحو العموم الاستغراقي الذي يلاحظ الأفراد من خلال عنوان العام، كذلك يمكن أن يكون ملاحظا لصرف الوجود من خلال العنوان العام بلا لحاظ للأفراد. فشلون نفس فكرة صرف الوجود اللي نقدر نتعقلها في المتعلق، كذلك صرف الوجود يمكن أن نأخذها في المخاطب بالتكليف، في المكلف نفسه ليس في المكلف به، فتكون الخطابات الانحلالية من قبيل الواجب العيني إذا كان ماذا؟ بنحو العموم الاستغراق، راح يصير كل واحد عنده خطابه وعنده تكليفه، وإذا كان بنحو صرف الوجود فيكون من قبيل الواجب الكفائي، يعني ربما هو زيادة شرحة عقدة المطلب. أنا أختصره بعبارة موجزة، يقول مثل ما نتعقل في المتعلق أن يكون العموم فيه استغراقيا فيتناول فردا فردا من أفراد العام، يمكن أن يكون العموم ليس استغراقيا بهذا المعنى، وإنما يأخذ الطبيعة بنحو صرف الوجود، فأول وجود اللي يتحقق راح يتحقق من خلال الامتثال، فإذا تحقق صرف الوجود بعد ماكو مجال لأنه يمتثل مرة أخرى، صحيح؟ كذلك يمكن أن نتعقل الأمر في المتعلق فنلحظه تارة، يعني يمكن أن نتصوره بصورتين، صورة أن يلحظ ماذا؟ الأفراد المكلفين واحدا واحدا، وصورة لا، من لاحظ أفراد المكلفين؟ لاحظ الطبيعة، لكن الطبيعة بنحو صرف الوجود، مو الطبيعة بما هي حاكية عن أفراد المكلفين ونخلي معها دليل على العموم حتى يتناول كل فرد فرد، صحيح؟ فإذا كان بنحو الاستغراق راح يصير واجب عيني، لأن كل واحد هو مطلوب من عنده، التكليف. وإذا كان بنحو صرف الوجود راح يصير كفائي، وإذا كان بنحو صرف الوجود فيكون من قبيل الواجب الكفائي. ونتيجة مثل هذا الخطاب هو أن أي مكلف أتى به يصدق امتثال صرف الوجود، صرف وجود المكلف بعد، يصدق امتثال صرف الوجود، صرف الوجود فيحصل الغرض. لا بعد، كل حديثنا نريد أن ننظر ونشبه بين المتعلق اللي هو صرف الوجود وبين المكلف أيضا نأخذ صرف الوجود. فأي واحد من أفراد المكلفين إذا أخذ بنحو صرف الوجود، إذا جاء به، إذا أخذ التكليف بنحو صرف الوجود من حيث المكلف، فإذا جاء به أي واحد من المكلفين راح يسقط عن الباقين. مو الفعل صرف الوجود، هو الفكرة والنكتة كلها هنا، والتنظير بين المكلف وبين المتعلق. الصرف الوجود المأخوذ فيه المكلف، كما أنه إحنا من الواضح المعقول تماما عندنا أن صرف الوجود يؤخذ فيه، يؤخذ المتعلق بنحو صرف الوجود، كذلك يمكن أن يؤخذ المكلف بنحو صرف الوجود. شنو المشكلة بها؟ هنا طبيعة بعدنا إحنا هسه بداية البحث، هنا هذه طبيعة وإلها أفراد، يمكن أن تؤخذ بنحو الاستغراق، يمكن أن تؤخذ بنحو صرف الوجود، هناك هم كذلك، هذه أخذ تلك. وإذا كان بنحو صرف الوجود فيكون من قبيل الواجب الكفائي. زين، فيحقق ماذا؟ يحقق خصائص الواجب الكفائي. ونتيجة مثل هذا الخطاب هو أن أي مكلف أتى به يصدق امتثال صرف الوجود، صرف وجود المكلف بعد، فيحصل الغرض ويسقط الأمر. ولو تركوا جميعا فكلهم يستحقون العقاب. لماذا؟ لأن كل واحد منهم مصداق صرف الوجود. من يقول صرف الوجود مو معناه هذا راح يصير فقط واحد منهم، كل واحد منهم ينطبق عليه أنه مصداق صرف الوجود. فإذا الكل أعرضوا وتركوا الكل يستحقون العقاب. وهذا الوجه في مقام الثبوت ممكن. ستو بعدين عندكم ملاحظات تقولون لا هذا في مقام الثبوت يرد عليه أولا ثانيا ثالثا، لا بأس، مهم الآن تصورا خلي يصير واضح عندنا. هذه المرحلة الأولى، يقول هذا الوجه في مقام الثبوت ممكن، فإحنا ما عندنا فرصة اليوم أن نناقش، لكن أنتم خلوا في حساباتكم أنه قد يصلح للمناقشة من حيث أصل الإمكان ثبوتا. فإذا أنتم مستغربين أنتم أجدر أن تناقشوا، شوفون وين نقطة الخلل. زين، وهذا الوجه يقول نعم، وهذا الوجه في مقام الثبوت ممكن ومنوط بأن يكون الملاك في صرف الوجود من طبيعة المكلف. يعني يقول الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، تابعة لملاكات، فإحنا من نصور صياغة الحكم بهذه الطريقة لابد أنه عالم الملاك أيضا كان بهذه الطريقة، فلابد أن يكون الملاك في صرف وجود المكلف، مو الملاك في آحاد المكلفين أن يأتوا بكذا وكذا وكذا، وإنما في صرف وجود المكلف. واضح إن شاء الله؟ بريب؟ لا آه، إذا في وكل واحد واحدين واجب عين إذا ما مشروط، ما نتقدم هو صور أنه مشروط، نعم، فواجب عين إذا مطلق، صحيح مثل ما تفضل. ومنوط بأن يكون الملاك في صرف الوجود من طبيعة المكلف، ولا يكون أظن هنا المفروض هكذا يصير، يعني مو الخصوصية، الهمزة تحذف، ولا يكون لخصوصية الأشخاص دخل فيه. ما خصوصية، المهم أنه طبيعة الإنسان جاء بذلك العمل. إلا أن ظاهر الأدلة في مقام الإثبات أن الخطاب موجه إلى عامة المكلفين، فإذن راح يكون المحذور الذي أوجب التوقف عنده رحمه الله في قبول تفسير الوجوب الكفائي بهذا النحو المحذور إثباتي صرف، يعني مفاد الأدلة ليس كذلك، فالممكن نحو الوجوب المشروط بأن لا يأتي المكلفون الآخرون بذلك اللي هو استغراقي لكن مشروط بأنه كل واحد هو مكلف إذا لم يأتي الآخرون بذلك، والممكن أيضا أنه يكون بنحو صرف الوجود من حيث المكلف، لكن إحنا بنينا على أن الوجوب الكفائي من النحو الأول لأنه الأدلة تناسبه، فالبحث بعد مو تحقيقي عقلي في حقيقته، وإنما البحث إثباتي نقلي في مفاد الأدلة. واضح إن شاء الله؟ وحيث لا يمكن أن تكون تلك الخطابات الإنحلالية بنحو الإطلاق، أي خطابات يعني اللي احنا بنينا على ما هو الممكن، لقينا لابد أن تكون مطلقة وشاملة لكل الأفراد، وحيث لا يمكن أن تكون تلك الخطابات الإنحلالية بنحو الإطلاق فلا بد وأن يكون. لماذا لا يمكن أن يكون بنحو الإطلاق؟ لأن راح يصير وجوب عيني، لأن صار على كل واحد منا واجب، من ناحية هو استغراقي لأن يشمل الجميع، ومن ناحية هو مطلق يعني سواء أتى به الآخر أو لم يأتي به الآخر مطلق، فصار واجب على الجميع مهما كانت حالات الآخرين أنهم أطاعوا أو عصوا، بينما يقول هذا معناه راح يصير عيني. احنا بحثنا وين عن الكفائي، نريد نشوف الكفائي كيف، لانه الكفائي قطعا موجود في الشريعه، فنريد نعرف حقيقه الكفائي ما هي، فلا بد انه يرجع الى التقييد، تقييد ماذا او الاشتراط، فلا بد وان يكون مشروطا بعدم اتيان الاخرين، وذلك لان الاراده تابعه للملاك تبعيه المعلول لعلته. بناء على ما هو الحق من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. يقول احنا شوفوا ما نقدر نتفصل ونسوي تغير فيما بين مجموعة أمور، الأول الملاك اللي هو منشأ الحكم، صحيح. الثاني الإرادة، إرادة تتبع واقع الملك، إذا في شيء ما به ملك ما له معنى نصير بإرادة. الثالث الخطاب اللي هو يكشف عنه، لا الإرادة تتبع الملك، لأن ابتداء ياهو اللي يصير حيثية تعليلية للآخر، الملك هو أمر في واقع الفعل، الإرادة بسبب وجود هذه المصلحة والمفسدة طبعا ايش عن من ده عنده. نعم يعني هو غير يعلم بان هناك مصلحه فيريد لو هو يريد فصير المصلحه بعدين ولان احنا ذاك يريد لتفسير، احنا الان قاعد نتحدث فرد امر يعني يكاد يكون من يعني من الواضحات أنه المصلحة اللي هي في ذات الفعل بغض النظر عن كون الإرادة متعلقة به أو لا، الإرادة شنو منشأ غير أنه يكون مصلحة يريد، ولا راح يصير الإرادة جزافية، لماذا هنا يريد وهنا لا يريد، هنا يبغض هنا يكره، غير أنه هذا قبيح وهذا حسن حتى يكره ويبغض، صحيح. فراح نضطر أنه ماذا نقول كما هو يعني أنا أريد أقرر كلامي اليوم، ما عندي ما أريد يعني أناقش. راح تصير النتيجة ما هي؟ الملاك أولا ثم تتبعه الإرادة. الخطاب راح يصير كاشف، الخطاب أيضا لابد يكون تابع ومرتبط بالإرادة مبرز، لكن هو يرى حقيقة الحكم. هاي نقطة جدا مهمة، نحن تذكرون هواي كان عندنا تدقيق في حقيقة الحكم ومراتب الحكم. يرى حقيقة الحكم هي الإرادة، بعد مو الجعل، هي الإرادة نفسها هي حقيقة الحكم. فماذا تكون النتيجة؟ لأن الإرادة هذه عبارته تابعة للملاك، تبعية المعلول لعلته بناء على ما هو الحق من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. بمعنى أنه لو كانت في شيء مثلا مصلحة ملزمة فقهرا تتعلق به الإرادة، إلا أن يكون المكلف عاجزا عن إتيانه، فتعلق الإرادة بشيء منوط بأمرين. ما هما؟ الأول أن أحدهما المقتضي لها، وهو عبارة عن المصلحة الكامنة في متعلقها، اللي احنا نعبر عنه الملاك. الثاني هو الشرط. أي شرط؟ القدرة على إتيان المكلف به. فإذا كان الملاك الموجود في الشيء مطلقا فلا بد وأن تكون الإرادة مطلقة، وإن كان مشروطا، الملاك هو كان مشروط بشيء، فلا بد أن ماذا؟ أن تكون الإرادة مشروطة. ولا يمكن أن يكون الملاك في الخطابات الإنحلالية مطلقا في الواجب الكفائي، وإلا يلزم إتيانها حتى بعد إتيان الآخرين، فلا محالة الإرادة أيضا ليست مطلقة. فما دام احنا تأكدنا انه هو اذا جاء به الاخرون يسقط، راح نكتشف ان ارادته ليست مطلقة، وان ملاكه ليس مطلقا، ولا لو كان ملاكه مطلق لصار عيني. صحيح؟ هذا على اساس ماذا؟ العنصر الاول، وهو العنصر الاقتضائي الملاكي اللي هو يقتضي التقييد والاطلاق. أما العنصر القدرة، لأنه لو لم يكن الملاك مطلقا فلا وجه لوجوبها بالوجوب العيني، لأن الوجوب العيني عبارة عن إطلاق الوجوب بمعنى وجود الواجب وتحققه مطلقا سواء فعل الآخرون أم لا. وبناء على تبعية الإرادة للملاك، لو لم يكن الملاك مطلقا لا يمكن أن يكون الوجوب مطلقا، وأما لو كان الملاك مطلقا فلا معنى لسقوط الوجوب مع بقاء ملاكه، فلا بد أنه الوجوب يبقى. إذن القضية تابعة للملاك، لا نستثني من ذلك إلا القدرة. إذا كان عاجز هذا بعد شيء آخر، فإذا احنا بالوجدان نشوف أنه هو قادر أنه يمتثل، بعد لا معنى لأنه نجي نصور منشأ الاشتراط راجعا إلى قدرته، لأنه بالوجدان قادر. فإذا إذا عدنا اشتراط راح نعرف أن الاشتراط يرجع إلى الإرادة، ومن ثم هو راجع إلى الملاك، لأن المبدأ بالملاك، لأنه لا تفكيك بين الإرادة والملاك. وإن كان الملاكان متضادين، نحن ما عاد راح تتغير القضية. إذا هما متضادان ما يقدر يستوفيهما معا، لأنه يقدر يجمع بين الضدين. راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هذه المشكلة اللي ارتبطت بالعنصر الثاني وهو القدرة اللي هو ذكر رحمه الله. وإن كان الملاكان متضادين فلا بد من القول بالوجوب التخييري من أول الأمر، من هو راح يتخير بينهما بعد. وذلك كما إذا كان هناك ماء مباح لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد. لكن شو يصير تخيير بين اثنين؟ يعني هو ربما هنا نكون يقول كفائي، مو كفائي، يعني هو تخييري بالحقيقة، يعني هو مخير، يعني أحدهما من حيث من جهة الآخر. كما إذا كان هناك ماء مباح، شوفوا هذا المثال، إذا كان عندنا ماء مباح يعني مو مملوك لأحد، وكان هنالك اثنان، الماء لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد، وكان هناك شخصان كل واحد منهما قادر على التوضي بذلك الماء، لكن ما الذي يقيده لو لم يزاحمه الآخر؟ فكل واحد هو يقدر يتوضى بالماء ويصلي بالطهارة المائية، ولكن إذا الآخر سبقه وزاحمه راح يكون عاجز. ولا شك في أن ملاك الوضوء لكل واحد منهما تام من حيث الاقتضاء، من حيث الملاك والمصلحة الملزمة بالوضوء موجودة بحد نفسها، موجودة بالنسبة لكل منهما، لكن لا يمكن الجمع بين الملاكين في عالم الوجود الخارجي. لماذا؟ لعدم كفاية الماء، والماء قليل، ماذا نفعل؟ لعدم كفاية الماء إلا لوضوء أحدهما، فلا محالة وجوب الوضوء يكون مشروطا لكل منهما بعدم توضؤ الآخر، فصار شرط. الاشتراط لم ينشأ من ماذا؟ من ضيق الملاك، وإنما نشأ من تضاد الملاكين. زين، هنا هل أن كل منهما مكلف؟ نقول كل منهما مكلف بشرط عدم إتيان الآخر به، لأن إذا الآخر أتى به بعد ماكو مجال أن هو يأتي به. لماذا؟ لأنه لا يسعه أن يمتثل، أن لا يسع كل منهما أن يمتثلا الامتثالين اللذين يرتبطان بهما، فرح يصير التكليف الموجه لكل واحد منهما مشروطا بعدم إتيان الآخر به. واضح إن شاء الله؟ وهذا الاشتراط من ناحية عدم القدرة وليس من ناحية عدم تمامية الملاك، فهذا راح يصير شاهد على العنصر الثاني. ولهذا هنا حتى نكمل الصورة في هذه المسألة، إذا أعرض المكلفان عن الماء وافترضنا أنه لم يكونا اثنين، كان عشرة أصلا، قافلة في الصحراء صادفت ماء واحدا وكل منهم عنده ملاك في أنه يتوضأ، يعني يتطهر الطهارة المائية الأولية مو الثانوية الاضطرارية بالتيمم، فإذا سبق أحدهما واضح أنه هو حقق الملاك، إذا سبق أحدهم هو حقق الملاك، والباقون ليس عندهم ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يتيمموا. لكن إذا الكل أعرضوا هل يعاقب الجميع عقوبة العاصي، مع أنهم هم لا يملكون إلا أن يطيعوا طاعة واحدة، يعني واحد منهم كان يقدر يطيع؟ هنا بعض الفقهاء توقفوا قالوا لا، ما نقدر نصورهم كلهم عاصي، لأن هو الملاك موجود لأحدهم فقط، يعني القدرة على الاستيفاء لأحدهم فقط. بينما بعض المحققين لا، يقولون أولا الملاك تام في كل منهم، المشكلة في القدرة. الآن نجي نستطلع حال العشرة، كل واحد منهم نجده قادرا خصوصا مع إعراض الآخرين التسعة عن الإقدام على هذا الماء. فكل واحد منهم قادر، فإذا كان الكل قادرون والملاك تام، لماذا لا يؤاخذوا؟ كلهم عصاة، العشرة كلهم عصوا، وإن كان لو كانوا يريدون أن يمتثلوا لكفاهم واحد، لكفاهم واحد أنه يمتثل والبقية يسقط عنهم. لكن لأنهم لم يمتثل منهم أحد فالشرط قد تحقق والملاك هو من أول المفروض أنه موجود، فالكل عاصم، فصار العقاب أوسع من ماذا؟ القدرة. العقاب صار أوسع من القدرة. واضح إن شاء الله. المهم هذا تقريبا خلاصة كلامه رحمه الله. هنا بعد إحنا إذا تحبون، ما أدري إذا عندكم مناقشة تفضلوا، تحبون أنه إحنا نناقشها كيفكم يعني. عندكم مناقشة ابتداء، أولا نبدأ بمقام الثبوت. مقام الثبوت أنه هذه الطريقة ممكنة في تصوير الوجوب الكفائي أو غير ممكنة، أن يكون الحكم موجها لطبيعة المكلف لا لطبيعة المتعلق، ولكن موجه لطبيعة المكلف بنحو صرف الوجود. هذا ممكن أو بإشكال. نعم. شنو اللي أنتم تبدون أوضح صرف الوجود من؟ وإذا صار إيجاد المأمور به رجعنا إلى صرف الوجود في المتعلق. إحنا لا، هذا مطلب آخر غير صرف الوجود في المتعلق. إحنا نقول هل يمكن أن نخرج الواجب الكفائي على أساس نظرية صرف الوجود في المكلف نفسه أو لا؟ هذا محل كلام. شنو المحذور في هذا؟ يعني هو خطاب موجه إلى طبيعة. الخطاب من يتعلق، مو يتعلق بالطبائع، من يتوجه إلى طبيعة، هذا قابل لأنه الطبيعة تؤخذ عنوانا حاكيا عن المعنى والمصادر كما هو المتعارف، وقابل لأن تؤخذ عنوانا حاكيا عن صرف وجود ذلك العنوان، صرف وجود ذلك العنوان. فإذا كان حاكي عن صرف وجود ذلك العنوان يعني المكلف، فأي واحد يحقق، نعم أحسنتم، أي واحد يحقق هذا الأمر هو يكفي. أنتم اللي في بالكم شنو أظن يعني أنه تقولون الوجود بالنسبة إلى المكلفين هو متحقق بالفعل، مطلق الوجود متحقق بالفعل صحيح؟ هو لا، هم المكلفون موجودون قبل الخطاب عادة، يعني بغض النظر عن الخطاب، والذي لم يوجد منهم هم ما مشمول بالخطاب. فشنو معنى أن هو يحقق صرف الوجود؟ هذه هنا الحلقة المفقودة اللي الشيخ كان يشعر في ارتكاز أن أكو خلل بالموضوع، لأنه هو المشكلة. إحنا من نريد نطلب، إحنا المفروض عندنا طبيعة ما موجودة نريد إيجادها بنحو الوجود الأول إلها، اللي يسمى صرف الوجود، وجود الأول إلها سواء كان بمصداق واحد أو بمصادق أولى تتحقق دفعة واحدة، هذا جدا واضح في المتعلق. أما أنه نجي نقول المخاطب المكلف بنحو صرف الوجود، شنو معنى هاي الكلمة؟ قد يقال أنه لا محصلة لها، لأن إذا المراد صرف وجود المكلفين في الخارج، هو المكلفون موجودون بالنحو مطلق الوجود في الخارج، مو صرف الوجود، لأن كل واحد منهم موجود بالفعل. وإذا ردنا نقول لا، أنه المراد أن الخطاب يتعلق به، هو تعلق بهم بعد، هو كلهم موجودون، فإذا كلهم موجودون هو تعلق بهم بأجمعهم. يعني مرة احنا عندنا حيثية ماذا؟ عندنا حيثية في الخطاب مرتبطة بالمولى. يعني المولى من حيث ما يلاحظ، صحيح؟ وعندنا حيثية متعلقة بالعبد، يعني العبد من حيث ما يمتثل، صحيح؟ المولى من حيث ما يلاحظ، إذا هو لاحظ المكلفين بنحو صرف الوجود قبلنا، ممكن؟ هذا مو محال أن يلاحظ بنحو صرف الوجود، لكن هنا منطبق صرف الوجود ما هو؟ كل المكلفين الموجودين بالفعل، فهو لاحظ صرف الوجود هم كل موجودون بالفعل، فبناء عليه يعني ماذا؟ يعني ذولا هؤلاء كلهم لازم يمتثلون، توجه الخطاب لهم وهم كلهم موجودون بالفعل. احنا بنينا ان صرف الوجود مو معناه واحد، مو مفاد احدها، صرف الوجود اصلا في منطق مختلف، مو مفاد احدها حتى نقول واحد منهم مفاد احدهم، لا، وانما هو مفاد الوجود الاول. خب الوجود الاول عند صدور الخطاب هو كل المكلفين الموجودين بالفعل، فكل المكلفين موجودين بالفعل صاروا مخاطبين، يعني مكلفين، فهو لازم كلهم يمتثلون. فهذا الكلام مو واضح. اذا لا المراد من حيث المكلف وما يفعل، رجعنا للمتعلق، لان المكلف ماذا يفعل؟ هو يؤدي المتعلق. واضح ان شاء الله؟ صار عندنا ماذا؟ صار عندنا اشكال ثبوتي باصل المطلب. هذه النقطه. جئنا الى، طبعا لازم نتأمل أكثر، لأن هو الرجل مو واحد عادي، ما واحد يكون يدقق الكلام. نعم، اعتبروا هذا للمناقشة مو لي يعني القول النهائي. نعم، صرف الوجود. نعم، زين، فاحنا نسأله، يقول أنت أردت رد السلام من الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن خصوصيات أفراده، يعني صرف وجود الطبيعة، صحيح لو لا؟ زين، نقول له إرادتك اللي تتعلق بالمكلفين منطبقها الخارجي ما هو؟ إذا قيل صرف الوجود بالمعنى المعرف لصرف الوجود، يعني الوجود الأول لأفراده، فهؤلاء كلهم موجودون مكلفون، فأنت يعني معناه توجب على الجميع أن يصدر منهم رد السلام. صراحة إذا قلت لا أنا أريد صرف وجود رد السلام، هذا ما يصير معقول، لأن رد السلام ما متحقق بالخارج. يعني هذه النقطة، يعني فذلكة الإشكال تبتني على هذه القضية، أن المكلف متحقق بالخارج، على الأقل حصة من المكلفين متحققون بالخارج، البعض ما متحققون، سيتحققون، سيوجدوا في المستقبل، بينما المتعلق ما متحقق بالخارج. فمن المعقول جدا أن نكيفه بنحو صرف الوجود، فنقول أول أفراده هو يحقق المطلوب. إيه؟ يعني رد السلام، الرد هو بالحقيقة راح يصير الرد اللي هو المتعلق. فرجعنا للمتعلق، يعني افتهم، هو المهم، احنا قلنا صرف الوجود في المخاطب بالتكليف، في المكلف، مكلف يعني الذي يوجه اليه الخطاب ويتحمل مسؤوليه التكليف، صحيح، يؤمر وينهى ويراد منه. فاذا قلنا انه من حيث هذا، يعني اخذنا خصوصيه المتعلق من باب انه لم يوجد، فبعد هذا راح يصير مو من ناحية صرف وجود المكلف، صرف وجود هو المكلف الكل موجوده. إذا قلت السلام من حيث صرف وجود المكلف، هو صرف وجود المكلف منطبق، منطبقه ما هو؟ كل الأفراد الموجودين بالفعل. فأرض أيضا رجعت للعيني إذا التزمت بحرفية كلامك، إلا أن لا يطلع قصدك لا هاي الحيثية الصدورية تريدها، تريدها صرف الوجود. الحيثية الصدورية يعني هو وجود وجود المتعلق. ارجعنا الى الوجود الى وجود المتعلق. بالنتيجه انتساب المكلف بعد ما راح يكون له أثر. المهم حيثية الصرافة صار في الوجود، هاي الحيثية في المتعلق صارت ليست في المكلف. فهو حتى تحقق هوها، احنا لابد المتعلق يصدر من مكلف. يعني هذا رجعنا لنفس النظرية الأولى، بس شوية غيرنا عبارتنا مو أكثر من هذا. وإلا إذا رجعناها، رجعنا صرافة الوجود، احنا عندنا طبيعتان ومو أكثر، طبيعة مكلف وطبيعة مكلف به يعني متعلق. فهنا صرافة الوجود في المكلف لو في المتعلق. هو احنا كل متعلق هو لابد يكون منتسب، هاي النسبة بين الوجوب وامتثاله والمخاطب به هذه ثابتة. فاحنا نسأل هاي حيثية الانتساب، هذه ما راح تغير الواقع. هو بالنتيجة هاي الكلي الطبيعي الذي تارة ينظر إليه بنحو مطلق الوجود وتارة بنحو صرف الوجود، ما هو؟ لو النسبة هو هذا مو هي المهم، المهم لو المتعلق لو المكلف. فإذا قلنا المتعلق صار ماذا؟ رجعنا إلى النظرية الأولى اللي يقول صرف الوجود، وهذا اللي هو أصل المطلب الذي بنى عليه العلم، يعني ما جاء بشيء، هو ملتفت أنه لا يقصد ذلك. إذا قلنا بالمكلف وقعنا بهذا المحذور، هذا من ناحية ثبوتية. أيضا لازم نتأمل من ناحية إثباتية، هل أن كل الأدلة هي ماخذة أنه تلاحظ المكلفين بخصوصياتهم الأفرادية؟ لو لا، وما ملحوظ هذا؟ ملحوظ المكلف بما أنه سيحقق الطبيعة. يعني مثلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، صحيح هو يقول منكم، يخاطب منكم، لكن هو هنا المأخوذ خصوصيات الأفراد المهمة. أو مثلا افرض إذا يجب الجهاد، المأخوذ خصوصيات الأفراد، لو المأخوذ هو تحقق الجهاد، دفع يعني مثلا دفع الأعداء، مهم الدفع كيف ما كان. يعني مناسبات الحكم والموضوع في بعض الأحيان تتناسب مع ماذا؟ مع الأشخاص من قبيل رد السلام، السلام توجه يرد، ومن اللي يرد؟ يعني الذي وقع عليه السلام. من اللي وقع عليه السلام؟ هو المكلف. فهنا واضح أنه منظورة خصوصية الأفراد. أما أن نأتي ونقول بمكيال واحد أن الأدلة هي لا تتناسب مع أن يكون المراد صرف الوجود من حيث المخاطب، وإنما المهم المخاطب لا هو خصوصيات الأفراد، من قال ذلك؟ مو واضح. هذا إشكال ثاني، وإشكالات أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.